بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. نعم.
شهادات علماء الأمة الإسلامية من سلفها إلى خلفها للتصوف ورجاله.
إخوتي الأكارم، بعد أن عرفنا حقيقة التصوف أنه روح الدين، وأنه مقام الإحسان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعد كل هذا نقول: لا حاجة إلى شهادة نسمعها من أي إنسان مهما كان عظيما، لأن التصوف ومقام الإحسان ومكارم الأخلاق هي غاية هذا الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني مكارم الأخلاق ليست عبارة عن سلوكيات نمارسها محصورة بأشياء معينة، صدق، أمانة، يعني لطف وما شابه ذلك. لا، مكارم الأخلاق هي الصورة الحسنة التي يتحقق فيها العبد ظاهرا وباطنا فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين خلق الله، مع تمام الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذه المكارم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هي مقام التصوف، مقام الإحسان، خصوصا أن الله عز وجل ذكر من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام التزكية 4 مرات في القرآن الكريم. تذكر التزكية على أنها من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك إخواننا الأكارم، نقول: نأتي الآن بشهادات العلماء سلفا وخلفا للتصوف عموما ولرجاله خصوصا، حتى نعرف أن الأمة بعد أن تلقت ذلك عن كتاب الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام، كان ذلك هو المنهج الذي تمسكت به الأمة سلفا وخلفا في اعتنائها بالتصوف، بمقام الإحسان، بالتزكية، بالأخلاق، بالتربية للفرد المسلم وللمجتمع المسلم. نعم.
ختاما لهذه الرسالة، أنقل لكم طرفا يسيرا من الأقوال والشهادات عن التصوف لبعض أكابر علماء الأمة ورجال الفكر والدعوة منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا،
حتى لا نغتر أيها الإخوة ببعض كلمات نسمعها من هنا أو هناك، وحتى لا نظن أن رأي أولئك المشوشين نعم هو رأي علماء الأمة. لا، أولئك هذه آراؤهم، بينما الأمة كانت يعني على قبول وتلق حسن لهذا المنهج ولهذا المذهب.
ولا أراك محتاجا إلى هذه الشهادات بعد أن عرفت جوهر التصوف وتبين لك أنه روح الإسلام وأحد أركان الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ولكن هناك بعض النفوس قد عميت عن رؤية النور وتجاهلت حقائق الإسلام، وحكمت على الصوفية من خلال أعمال بعض المنحرفين والمبتدعين من أدعياء التصوف دون تبين ولا تمحيص. فإلى هؤلاء وإلى كل جاهل بحقيقة التصوف نسوق هذه الأقوال، كي يدركوا أثر التصوف وضرورته لإحياء القلوب وتهذيب النفوس، وكي يطلعوا على ثمرات التصوف ونتائجه في انتشار الإسلام في مختلف الديار وشتى الأمصار. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقد مر بك في بحث بين الشريعة والحقيقة الكلام المفصل عن الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وكيف أنه كان يعطي الشريعة والطريقة، وأنه كان فارس هذا الميدان.
أي ميدان؟ ميدان التصوف. هو مشهور بالفقه، مشهور بالكلام، ومع ذلك يقول كان فارسا أيضا في ميدان التربية والتزكية لإخوانه. لذلك كثير من أولياء الأمة كانوا تلاميذ عند أبي حنيفة. يعني تتكلم عن الفضيل بن عياض، تتكلم عن داود الطائي، تتكلم عن عبد الله بن المبارك، طبعا إضافة إلى الإمام أبو يوسف والإمام محمد والإمام زفر وهؤلاء الكبار الذين ظهروا في ميادين الفقه، لكن أيضا ما غابوا عن ميادين التصوف.
كما ذكر العلامة ابن عابدين في حاشيته المشهورة، الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق.
يعني كلمة أخوان الأكارم واضحة جلية، لا نريد فقها، والمراد بالفقه هنا من درس العلوم الشرعية الظاهرة من غير أن يتحقق بحقائق الشريعة فقد تفسق. شيء طبيعي، يعني إنسان عمل بلا إخلاص ماذا نقول له؟ عمل برياء. إنسان أصلح الظاهر وأهمل الباطن. طيب، ومن تصوف ولم يتقيد بقيود الشريعة ولم يتفقه فقد تزندق. لأننا ذكرنا سابقا أن التصوف بوابة واسعة للزندقة إذا لم تكن مسيجة بسياج الشريعة. التصوف يا أخواننا بوابة واسعة للزندقة إذا لم تسيج بسياج الشريعة. يعني إذا الجهلة رفعوا لواء التصوف ربما جاءت الزندقة من قبلهم، من حيث يدرون أو لا يدرون. هم لا يميزون بين عقائد صحيحة وبين عقائد باطلة، هم لا يميزون بين أحوال صحيحة وأحوال فاسدة، هم لا يعرفون التمييز بين المقبول والمردود في ميادين التزكية. لذلك إخوتي الأكارم، كان التصوف جوهرة عظيمة يجب علينا أن نحافظ عليها بغلاف الشريعة، بقيود الشريعة، لتبقى هذه الجوهرة في حفظ وصون. ومن تفقه وتصوف جمع بينهما فقد تحقق بمقام العبودية لله تبارك وتعالى.
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، وفي رواية سوى ثلاث كلمات، قولهم: الوقت سيف إن لم تقطعه قطع.
هذه كلمة مشهورة عندنا، نقولها لأولادنا حتى ينجحوا في الدراسة، نقولها لإنسان يعمل ينجح في العمل. لكن الصوفية قالوا: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، بمعنى أن العمر يمضي، فلا بد من اغتنام الوقت في فوزنا ونجاحنا في وظائفنا التي كلفنا الله بها في ميدان عبوديتنا له.
وقولهم: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
سبحان الله، نحن هذه كلمات نحفظها ولا نعلم أنها للإمام الشافعي، تلقاها عن الصوفية. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وانظر إلى هذا الأساس المكين في عالم التربية، لو راعيناه في أنفسنا ولو راعيناه في من نربيهم. يعني أنا ولدي الآن وقته ضائع، أنا ماذا أفعل؟ هل أتركه بلا عمل؟ هل أتركه بلا شيء ينتفع به في دينه ودنياه وآخرته؟ إذن أنا الآن إذا فعلت ذلك، شيء طبيعي أن هذا الولد سوف ينصرف للانشغال بالباطل وبالشر، وعندها سأفاجأ بعد قليل من الإهمال أن ولدي قد تعود وقد مارس وقد اطلع وقد انزلق في كثير من أبواب الشر. لماذا؟ لأنني تركته هملا من غير متابعة لوقته. شيء أخوانا غريب، يعني عندما نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها وفراغك قبل شغلك، نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصوفي لا يضيع وقته، لأن الوقت عنده هو الوعاء الثمين الذي إذا ذهب لا يعوض.
وقولهم العدم عصمة.
العدم عصمة، إيش يعني عدم عصمة؟ يعني الإنسان إذا ما عنده مال، إذا ما عنده جاه، إذا غابت عنه هذه الأشياء، هذه غياب هذه الأشياء من أسباب الصلاح، من أسباب الحفظ. يعني كما نقول إخواننا بالشكل المقابل، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ إن الشباب والفراغ والجدة، يعني الإنسان شاب عنده مال وعنده صحة وعنده فراغ، هذه الأشياء الثلاثة إذا اجتمعت كانت مفسدة أي مفسدة. بالمقابل العدم عصمة، الفقر نعم يحفظ الإنسان. ليه؟ ما عندك قدرة، ما عندك مال تعصي الله به، ما عندك جاه تعصي الله به. يعني المعصية بدها أسباب وظروف مساعدة، فأنت إذا فقدت هذه الأسباب كان ذلك من أسباب حفظك.
وقال أيضا حبب إلي من دنياكم ثلاث: ترك التكلف، وعشرة الخلق بالتلطف، والاقتداء بطريق أهل التصوف.
ما شاء الله، ترك التكلف في الأمور. نعم، لماذا؟ لأن الإنسان المتكلف أخواننا يريد أن يظهر شيئا على خلاف الحقيقة، هو يتكلف في الأقوال، يتكلف في الأعمال، يتكلف في الأحوال، يتكلف في تعامله مع الناس. وطبعا هذا لا ينافي أن الإنسان يجاهد نفسه، لأن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فاكتساب الفضائل يكون أولا تكلفا. أما أن أتكلف في علاقاتي مع الناس إظهارا لخلاف الواقع، هذه المشكلة. والثانية المعاشرة مع الخلق بالتلطف، والثالثة الاقتداء بمذهب أهل التصوف. جميل. نعم،
الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قبل مصاحبته للصوفية يقول لولده عبد الله رحمه الله تعالى: يا ولدي عليك بالحديث، وإياك ومجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية، فإنهم ربما كان أحدهم جاهلا بأحكام دينه. فلما صحب أبا حمزة البغدادي الصوفي وعرف أحوال القوم أصبح يقول لولده: يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم، فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة.
يعني ربما زدنا عليهم في الفقه والحديث، لكن زادوا علينا بالهمة، بالزهد، بالعبادة، بالمراقبة لله، وكذلك بالعلم النافع وما شابه ذلك. وهنا نفهم أن الإمام أحمد تعامل مع التصوف بأمرين: مرة حذر ولده منهم، ومرة أمره بهم. طب كيف؟ قال: نعم، أمره أن يبتعد عن جهالهم الذين دخلوا التصوف بجهل، وأمره أن يتبع الصالحين فيهم المتحققين في مقام العلم ومقام العمل والإخلاص لله تبارك وتعالى.
ونقل العلامة محمد السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن عبد الله القلادسي رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عن الصوفية: لا أعلم أقواما أفضل منهم.
ما شاء الله.
قيل: إنهم يستمعون ويتواجدون، قال دعوهم يفرحوا مع الله ساعة.
إنهم يسمعون سماع الإنشاد يعني، ويتواجدون بمعنى يظهر منهم شيء من الطلب. طب ماذا يسمعون؟ إنشادا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطربون لذلك. ماذا قال؟ دعوهم يفرحون مع الله ساعة.
الإمام المحاسبي رحمه الله تعالى، ويقول الإمام المحاسبي رحمه الله تعالى متحدثا عن جهاده المرير للوصول إلى الحق حتى اهتدى إلى التصوف ورجاله، وهو من أروع ما كتب في وصف الحياة الصوفية والخلقية والإيمانية. أما بعد، فقد انتهى البيان إلى أن هذه الأمة تفترق على 74 فرقة، منها فرقة ناجية، والله أعلم بسائرها. فلم أزل برهة من عمري أنظر اختلاف الأمة وألتمس المنهاج الواضح والسبيل القاصد، وأطلب من العلم والعمل، وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلماء، وعقلت كثيرا من كلام الله عز وجل بتأويل الفقهاء، وتدبرت أحوال الأمة، ونظرت في مذاهبها وأقاويلها، فعقلت من ذلك ما قدر لي، ورأيت اختلافهم بحرا عميقا غرق فيه ناس كثير،
الله العافية،
وسلم منه عصابة قليلة، ورأيت كل صنف منهم يزعم أن النجاة لمن تبعهم، وأن المهالك لمن خالفهم، ثم رأيت الناس أصنافا، فمنهم العالم بأمر الآخرة لقاؤه عسير ووجوده عزيز، ومنهم الجاهل فالبعد عنه غنيمة.
العالم بأمر الآخرة، نعم، هذا الصنف الأول،
لقاؤه عسير ووجوده عزيز.
يعني ليه؟ هذا إنسان نادر جدا الذي يشتغل بعلم الآخرة ويعرض عن علوم الدنيا، ويكون كل همه فيما ينفعه عند الله في آخرته. هذا إنسان لقاؤه عسير ووجوده عزيز، يعني نادر.
ومنهم الجاهل فالبعد عنه غنيمة، ومنهم المتشبه بالعلماء مشغوف بدنياه مؤثر لها، ومنهم حامل علم منسوب إلى الدين،
صلى الله العافية،
ملتمس بعلمه التعظيم والعلو،
والعياذ بالله،
ينال بالدين،
ليس متشبها بالعلماء، لا، هو عالم، لكن مشكلته أنه أراد بالعلم الدنيا. هذا أيضا خطره عظيم، ولو كان عالما، طالما أن همه الدنيا إذن هو على خطر عظيم، وعلمه سيكون سيفا مسلطا على دينه، والعياذ بالله.
ينال بالدين من عرض الدنيا. ومنهم حامل علم لا يعلم تأويل ما حمل، ومنهم متشبه بالنساك متحر للخير لا غناء عنده ولا نفاذ لعلمه إلى قلوب السامعين.
ليه؟ المتشبه ليس متحققان
ولا معتمد على رأيه. ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء مفقود الورع والتقى.
لطيف.
ومنهم متوادون على الهوى وافقون، وللدنيا يذلون ورياستها يطلبون. ومنهم شياطين الإنس عن الآخرة يصدون، وعلى الدنيا يتكالبون، وإلى جمعها يهرعون، وفي الاستكثار منها يرغبون، فهم في الدنيا أحياء وفي العرف موتى، بل العرف عندهم منكر، والاستواء بين الحي والميت معروف. فتفقدت في الأصناف نفسي.
العجيب يا أخواننا، كيف استطاع أن يذكر وأن يفند هذه الأصناف بهذه الطريقة؟ يعني كيف يستطيع أن يفصل كل صنف على حدة وعندها أخواننا نسأل أنفسنا نحن في أي موقع نحن، نحن في أي صنف من هذه الأصناف. والله ربما إذا لو دققنا وكنا منصفين لواجهتنا يعني نتائج مخيفة جدا. نعم.
فتفقدت في الأصناف نفسي وضقت بذلك ذرعا، فقصدت إلى هدى المهتدين بطلب السداد والهدى، واسترشدت العلم وأعملت الفكرة وأطلت النظر، فتبين لي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع الأمة أن اتباع الهوى يعمي عن الرشد ويضل عن الحق ويطيل المكث في العمى، فبدأت بإسقاط الهوى عن قلبي، ووقفت عند اختلاف الأمة مرتادا لطلب الفرقة الناجية، حذرا من الأهواء المردية والفرقة الهالكة، متحرزا من الاقتحام قبل البيان، وألتمس سبيل النجاة لمهجة نفسي. ثم وجدت باجتماع الأمة في كتاب الله المنزل أن سبيل النجاة في التمسك بتقوى الله وأداء فرائضه والورع في حلاله وحرامه وجميع حدوده، والإخلاص لله تعالى بطاعته، والتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم. فطلبت معرفة الفرائض والسنن عند العلماء في الآثار، فرأيت اجتماعا واختلافا، ووجدت جميعهم مجتمعين على أن علم الفرائض والسنن عند العلماء بالله وأمره والفقهاء عن الله العاملين برضوانه الورعين عن محارمه المتأسين برسوله صلى الله عليه وسلم والمؤثرين الآخرة على الدنيا، أولئك المتمسكون بأمر الله وسنن المرسلين. فالتمست من بين الأمة هذا الصنف المجتمع عليهم والموصوفين بآثارهم، واقتبست من علمهم، فرأيتهم أقل من القليل، ورأيت علمهم مندرسا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهم المتفردون بدينهم، فعظمت مصيبتي لفقد الأولياء الأتقياء، وخشيت بغتة الموت أن يفاجئني على اضطراب من عمري لاختلاف الأمة، فانكمشت في طلب عالم لم أجد لي من معرفته بدا، ولم أقصر في الاحتياط ولا في النصح، فقيض لي الرؤوف بعباده قوما وجدت فيهم دلائل التقوى وأعلام الورع وإيثار الآخرة على الدنيا، ووجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة لأفاعيل أئمة الهدى، ووجدتهم مجتمعين على نصح الأمة لا يرجون أبدا في معصيته، ولا يقنطون أبدا من رحمته، يرضون أبدا بالصبر على البأساء والضراء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء، يحببون الله تعالى إلى العباد بذكرهم أياديه وإحسانه
سبحانه وتعالى،
ويحثون العباد على الإنابة إلى الله تعالى، علماء بعظمة الله تعالى، علماء بعظيم قدرته، وعلماء بكتابه وسنته، فقهاء في دينه، علماء بما يحب ويكره، ورعين عن البدع والأهواء، تاركين التعمق والإغلاء، مبغضين للجدال والمراء، متورعين عن الاغتياب والظلم، مخالفين لأهوائهم، محاسبين لأنفسهم، مالكين لجوارحهم، ورعين في مطاعمهم وملابسهم وجميع أحوالهم، مجانبين للشبهات، تاركين للشهوات، مجتزئين بالبلغة من الأقوات، متقللين من المباح، زاهدين في الحلال، مشفقين من الحساب، وجلين من المعاد، مشغولين بينهم، مزرين على أنفسهم من دون غيرهم، لكل امرئ منهم شأن يغني. علماء بأمر الآخرة وأقاويل القيامة وجزيل الثواب وأليم العقاب، ذلك أورثهم الحزن الدائم والهم المقيم، فشغلوا عن سرور الدنيا ونعيمها. ولقد وصفوا من آداب الدين صفات، وحدوا للورع حدودا ضاق لها صدري. وعلمت أن آداب الدين وصدق الورع بحر لا ينجو من الغرق فيه شبه.
يعني واحد مثلي لا ينجو من الغرق في هذا البحر،
ولا يقوم بحدوده مثلي، فتبين لي فضلهم واتضح لي نصحهم، وأيقنت أنهم العاملون بطريق الآخرة والمتأسون بالمرسلين، والمصابيح لمن استضاء بهم، والهادون لمن استرشد. فأصبحت راغبا في مذهبهم، مقتبسا من فوائدهم، قابلا لآدابهم، محبا لطاعتهم، لا أعدل بهم شيئا ولا أوثر عليهم أحدا. ففتح الله لي علما، اتضح لي برهانه، وأنار لي فضله، ورجوت النجاة لمن أقر به أو انتحله، وأيقنت بالغوث لمن عمل به، ورأيت الاعوجاج في من خالفه، ورأيت الرين متراكما على قلب من جهله وجحده، ورأيت الحجة العظمى لمن فهمه، ورأيت انتحاله والعمل بحدوده واجبا عليه، فاعتقدته في سريرتي، وانطويت عليه بضميري، وجعلته أساس ديني، وبنيت عليه أعمالي، وتقلبت فيه بأحوالي، وسألت الله عز وجل أن يوزعني شكر ما أنعم به علي، وأن يقويني على القيام بحدود ما عرفني به، مع معرفتي بتقصيري في ذلك، وأني لا أدرك شكره أبدا.
والله يا أخوان الأكارم، يعني نحن الآن عندما نسمع هذه الشهادات من أولئك الكبار، يعني إمام المحاسبي يتكلم كل هذا الكلام وهو في عصر ما كان بين يديه كتب مدروسة وما شابه ذلك، وإنما هو يضع هذه المسائل ابتداء. يعني نحن هلأ عم نقرأ ما قاله العلماء وعم نتعلم ما قاله العلماء، أما أولئك السلف بحثوا عن الحق بتوفيق من الله تبارك وتعالى. ونحن الآن إخوة الأكارم كما تعلمون عندما نقرأ في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي الذي يتكلم هذا الكلام، هو الآن يبين لنا كيف تعرف على مذهب التصوف، ثم رأينا منه العجب في قدرته على بيان أمراض النفوس، وهذا يدل على أنه فعلا تمكن في ميدان العلم، تمكن في ميدان الحال، تمكن في ميدان القدرة على تمحيص أمراض النفوس وبيان علامات الأمراض وأدويتها والقدرة على معالجتها. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.